اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا شر ربنا وقنا عذاب النار من حولنا. قال الامام الشيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى رب العالمين القائلين في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت الايه في الصحيح عن ابن مسيب عن ابيه قال لما حضرت في آل باب الشفاعة قال الله رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تأثير الآيات، الثانية صلة الشفاعة المادية، الثالثة صلة الشفاعة البشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. كما سبق إن الشفاعة التي أثبتها الله في كتابه هي ما كانت بإذن الله للشافع أن يشفع وبرضاه عمن شفع له، ولا يمكن أحد أن يستأذن الله في أن يشفع وهو يعلم أن هذا المشروع فيه عدو لله، مشرك بالله، داع غير الله، ملتجئا الى غير الله، لا يمكن ان تنفعه الشفاعه، فما تنفعهم شفاعه الشافعين.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: ثانيا صفه الشفاعه الحمديه،
وهي التي نفاها الله بقوله: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه منفية، لأنها طلبت من غير الله، فلما توجه الطالب لغير الله لأجل الشفاعة حرم إياه.
بسم الله. قال رحمه الله:
لأنه الشفاعة التي يشفع فيها النبي إلى ربه أن يخلص الخلق من هول ذلك الموقف الذي طول قدره 50,000 سنة، عندما يغيق بالناس الضرع ويشتد بهم العرق، عظم الزحام، العرق، الشمس التي تدنو من رؤوسهم قدر الميل، طال عليهم الزمن، طال الوقوف، ففزعوا الى انبياء الله وندت احياء موجودون، فتعذر ادم وذكر خطيئته، وتعذر نوح وذكر دعوته التي عجلها لقومه، وتعذر الخليل وذكر كلماته في ذات الله، وتعذر موسى وتعذر عيسى ولم يذكر ذنبا، فيؤول الامر الى سيد الاولين والاخرين ليحقق الله قوله: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: الخامسه سنه ما يجعله صلى الله عليه وسلم، وانه لا يبدا بالشفاعه بل يسجد، فاذا اذن الله له شفاعه.
هكذا ادب، لعظم تعظيمه لله لا يبدا بالشفاعه، بل ياتي ويخر تحت العرض ساجدا، ويفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لا يحضره الان، فعند ذلك يقال: ارفع راسك وقل يسمح وسل تعطى واشفع تشفع. ولا يشفع الا باهل التوحيد، ويشفع الشفاعه العظمى ليخلص الله العباد من هول ذلك الموقف، ثم يشفع لاهل الجنه بان يدخلوها، ويشفع لعمه ابي طالب، ويشفع للعصاه من الموحدين ان يخرجوا من النار، ومن أريد دخوله ألا يدخلها. كل هذه شفاعات مثبتة، لكنه لا يشفع للمشركين، لا في أمه، لا في أبيه، لا في عمه أبي لهب، لعلمه أنهم ليسوا على الإسلام.
أن الله يعلم بعض المواقع الثالثة من أسعى المهدر مثلا
وهم أو قالوا لا إله إلا الله من إخلاص وصدق لا رياء ولا سمعة.
أحسن الله إليكم التابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. أحسن الله إليكم رحمه الله الثامنة بيان حقيقتها.
قال وأن الله يتفضل على أهل الإخلاص الموحدون فيأذن لهم في أن يشفعوا في من يريد الله نجاته.
قال رحمه الله تعالى تقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية بالصحيح عن أبي سعيد عن أبي قال لما حضرت أرواحهم ولا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال لهم يا عم قلنا لا إله إلا الله كلمة محامة لك ما يحتضر فقال أترضى عبدك الحمد الطيب فأعد يحتضر النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان أمام رمضان هو على عبد الحمد الطيب وأتى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفر الله لك ما فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل بين الرقاب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذه الترجمة في كتاب التوحيد عنوانها باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر هذه الترجمة ليرد على عباد الأوثان المتعلقين بضرائح الأموات الزاعمين أن أولئك يهدون إلى الهدى ويتصرفون في العباد فيهدون من يريدون هدايته ويبعدون من يريدون شقاءه وأنهم يزعمون أن معبوديهم هكذا يفعلون. فأراد الشيخ يبين أن هذا ضر من الغلو في أولئك المعبودين ومجاولة حد في تعلق بهم. فإن الهداية على قسمين، هناك هداية القلوب لقبول الحق والعمل به، هذه من خواص الله جل وعلا، هذه أمور يختص الله بها لا يمكن غير لا يجوز لغير الله أن يقول فيها. هداية القلوب لقبول الحق والعمل به هداية استأذن الله بعلمها وبالقدرة عليها، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية الثانية هداية البيان والتوضيح، وهذه وظيفة الرسل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية البيان والتوضيح. أما هداية القلوب فأمرها إلى الله، ولو كان النبي يقدر على شيء من هذا لكان عمه أبو طالب الذي آواه من صغره ووازره في دعوته أحق الناس بهذا، لكن الأمر بيد الله. ولذا قال الله نبيه إنك يا يا محمد لا تأتي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا تقدر على أن تهدي من شئت إذا كان الله لا يريد هداية فمستحيل أن تهديه. لا تأمن أحببت ولكن الله يهدي وهو أعلم بالمهتدين وأعلم بمن هو محل للهداية ممن ليس أهل اللحن. ساق المصنف قصة أبي طالب وساعة احتضاره وما ناجر لما حضرت أبا طالب الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي آوى النبي وعمره إذ ذاك 7 سنين إلى أن وازره في دعوته. بذل معه النفس والنفيس وكل جهد لكن الله جل وعلا حكيم عليه. حضرت أبا طالب الوفاة علاماتها وقرب احتضاره والمؤشرات على انه قد قرب رحيله ودنا تحوله من الدنيا الى الاخره. جاءه النبي يعوده في مرضه وعياده المريض سنه ولو لغير المسلم ان رجي بهذه الزياره تحقيق امر صالح او دفع امر مكروه عن المسلمين. والنبي عاد اليهودي الذي يحرمه فصارت عيادته سببا لهدايته حيث قال لحظه الاسلام عليه فالتفت الى ابويه فقال اجب ابا القاسم فتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم قال لي لاصحابه قوموا الى اخيكم الحمد لله الذي انقذه بي من النار. بعض الالفاظ تقول كان يضع الاذى في طريق النبي ففقد النبي الاذى فسال فقيل انه مريض. عاد ابا طالب لما حرز وفاته جاءه رسول الله لما حرز ابا طالب وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متلطفا يا عم يا عمي تلطفا وحنانا وشفقا لينقذه من المستقبل السيء وليخلصه من تلك الظلمات وينقذه من النار. يا عم قل لا اله الا الله. ابو طالب يعلم حقيقه الكلمه والمعنى الذي دلت عليه لكنه كسائر قريش لم ينطقوا بها وقالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا شعجه. وابو طالب القائل ولقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا نبغى المطلوب وقال لولا الملامه او حذار مسبتي لرايتني بذاك سمحا مبينا. فهو يعلم الحق لكنه ما عمل. ومجرد العلم بالحق من غير نطق وعمل ما كان محله النطق والعمل مقتضى لا ينفع قائلا. اليهود يعلمون ان محمدا رسول الله لكن لما كفروا به ولم يؤمنوا به واظهروا خلاف ما عندهم سماهم الله ضالين لأنهم عملوا بخلاف ما علموا. يا عم قل لا إله إلا الله انطق بها بلسانك انطق وقل لا إله إلا الله لأنه لو نطق بها لنفعته وإن لم يسجد لله سجدة فالأعمال بخواتيمها. إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقبلها، فيعمل بعمل أهل الجنة. إن العبد لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينها وبينه وبين الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن العبد لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبين الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأصيرم قتل يوم أحد وبشر بالجنة وما سجد لله سجدا، لكن لما حرض قال إني آمنت بالله ورسوله. يرحم قل لا إله إلا الله، تكلم بها بهذه الحرة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نرجو الله أن يختم لنا ولكم بها. وعند أبي طالب أبو جهل ابن هشام المخزومي وعبد الله بن أمية المخزومي كلاهما كابران ضالان، إلا أن أحدهما أسلم وأبو جهل قتل كافرا. فقال لعبد أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكر حجة ملعونة تقليد الآباء والأسلاب على الشر والبلد، كما قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهو قال له يا أبا طالب إن قلت لا إله إلا الله فقد رغبت عن ملة عبد المطلب. إذن أبو جهل وعبد الله بن أمية الكافران إذاك يعلمان أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان قد خلع الشرك وعبادة الأوثان وأخلص لله توحيدا. إذن أبو جهل أكبر خلق الله في العون هذا يعلم حقيقة لا إله إلا الله، وأن حقيقتها إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله. وكم من سند أبور ودعاة وثنية على جانب من العلم إلا أنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وقالوا معناها لا خالق أو لا قادر على اختراع إلا الله. إذن فأبو جهل وأمثاله أعلم من هؤلاء بلا إله إلا الله. ولذا الشيخ محمد بن عبد البر في الشبهات قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. والخصومة بين الرسول وقومه عند هذا، هو يدعوهم إلى لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا، وهم يعلمون ذلك لأنهم عرب فصحى. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيه ما يدل على تأثير جلساء السوء وما لهم من آثار سيئة ونتائج قبيحة على مجالسهم، وأن أهل السوء لا يرضون لأصحابهم إلا أن يشابهوهم في أحوالهم وأقوالهم. فأبو جهل وعبد الله بن أمية خافا أن يسلم عبد المطلب أبو طالب، فإن أسلم هما على كفرهما فهو يلقى الله من أهل الجنة، لكن أصحاب الفجور لا يرضون لأصحاب أتباعهم إلا أن يمسخوا فطرهم ويقضوا على كل خلق كريم. هكذا جالس السوء، سيء في نفسه، سيء مع جليسه، سيء مع كل أحد. فهو لا يرضى لنفسه أن يكون جلساؤه متبلتين عليه يسلكون مسلكا حسنا وهو لا يزال في فساده والحرام، بل إذا رأوا أن جليسهم قد تغير شيئا حاول الإجهاد عليه حتى يغيروا منهجه ويحرفوه عن طريق الهدى. ونعوذ بالله من حسد. وفيما يدل على أن الأعمال بخواتمها، وأن أبا طالب لو قال هذا نفعته، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأعاد النبي القول عليه قل لا إله إلا الله والكافران يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أعلم بالله من الشقاء ومن العمى، هذان يعرفان الحق، ولكن من صرف الله قلبه فلا هدى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب، فقال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ما قسم الله له الهداية، وما أراد الله له سعادة، وما جعله الله من أهل الجنة، ولكن حكمة الله أن أبا طالب المؤازر والناصر للإسلام كان من أهل النار. وفي الحديث إن الله جل وعلا لينصر هذا الدين إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أي امتنع. هذا يدل على خوف العبد نفسه من سوء الخاتمة. كان السلف يخافون من ذلك ويخشون على أنفسهم من السابقة واللاحقة. أعمالهم ما بين عمل الماضي لا يدرون ما الله صانع فيه، وبين أعمال مستقبلية لا يدرون ما الله قائل فيها. فدائما على خجل وخوف من الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي لأستغفرن لك، وفي تلقين الميت لا إله إلا الله وترغيبه بيان، قال علم يلقنه برفق ويكررها عليه ولا يذكره فيخشى أن يقول ما يخالفها، لأن المحترز ذاك قد ضعفت قوته وحضت الملائكة لقبض روحه وحضر الشيطان للإغواء والإضلال، ولكن كما قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإلا بالشيطان يجلب بخيره ورجله، لكن الله يحمي عباده المخلصين من كيده. فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، علقه بعدم بالنهي، فإنه إذا نهي طاع الله قبل كل شيء. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب من أصحاب الجحيم، وإن كان خفف عنه العذاب لكنه مخلد في على طريق ذوين نعلين من نار نعلان من نار يغلي منهما دماغ في ضحضاح عليك الأعلان من النار يغلي منه دماغه، ويرون أنه أخف أهل النار عذاب. نعوذ بالله بحسن. إبراهيم استغل بقوله لا أستغفرن لك واهجرني مليا، فأنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالمشرك أب أو ابن أو أخ لا علاقة لك به، لأن أمره إلى الله، ولا يشفع فيه شافع ولا تنفعه شفاعة. فالهداية بيد الله، وطلبها من غير الله ضلال. وأن من طلب الهداية القلوب لله فقد طلب من غير بل هي من غير قد طلب من غير مالكها ومن غير القادر عليه. ثم فيه الحذر من صحبة السوء ورفقة الضلال، تنبيه الميت على لا إله إلا الله، ترغيبه فيها لعل الله أن يختم له، وأن المسلم لا يستغل به مشرك ولا يدعو له، فالأمر بيد الله والله أحكم وأعلم، وصلى الله على
محمد. يقول رحمه الله فيه مسائل. الأولى تشبيه قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إنك يا محمد لا تهدي من أحببت وعمك، ولكن الله يهدي من يشاء.
الثانية تشبيه قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الثالثة وهي المسألة الأخرى تشبيه قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما علمت من يدعي العلم.
شلون؟
الثالثة وهي المسألة الأخرى تشبيه قوله لا قل لا إله إلا الله بخلاف ما علمت من يدعي العلم.
يقول الشيخ في من يدعي العلم لو قلت اسمع لا إله إلا الله، قال لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله. هؤلاء لا يفهمون معناه، لا معبود حق، لأنه هو الذي فهمه المسلمون، وهو الذي يدركه كفار قريش العرب بفصاحتهم وعلمهم. مات كافرا بلا شك، لكن بإذن الله الألسية لا تنعدم، لأن من ذكر أعماله وأفعاله حقيقة أفعال عظيمة في شعب شعب أو النبي إنهم على فراشة دافع عنه بكل وسيلة، بل قريش ما جرأت على النبي حتى مات أبو طالب. لكن لهذا النفوس لا يعني تمقته كما تمقت أبا جهل وأبا لهب، لأن هذا رجل أعمى طيب، لكن لما لم ينطق بالتوحيد لم يفعل العمل العلم.
أحسن الله إليكم.
نعم. يعني أبو طالب وعبد المطلب كلهم أول الكفار، كلهم في الجاهلية. ما أدرك عبد المطلب الإسلام وهو جد النبي، ولا أدرك ابنه أبو طالب الإسلام. فعبد المطلب ملته ملة الجاهلية عمد أو ذاك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابع كون صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل لم يعد ذلك. الثامنه مضره اصحاب السلوك على الانسان. التاسعه مضره تعظيم الاجلال والمكابر. العاشره الشبهه للمبطلين في ذلك باستدلال ابي الكثير بذلك.
شلون؟
العاشرة الشكر لغير مبطلين في ذلك من بالله أبي جهل بالقلال.
علم الله
أن الإنسان ولك العاشرة الشكر لغير مبطلين في ذلك
في تعظيم الأسلام. نعم يعني وهو قول عبد المطلب ترغب عن ملتي يعني يغرونه بدين عبد المطلب.
الحادي عشر الشاهد بفضل الاعمال بالصلاتين لانه لو قال احسن فعل. الثاني عشر التامل في كبر هذه الشبهه في قلوب الطاغين لان بالقصه انهم لم يجاملوا الا بها مع بلاغته صلى الله عليه وسلم وتكريمه فلنجد عظام عظامها ووقوعها عنده انطلقوا عليها. التامل في كبر هذه الشبهه في قلوب الطاغين لان بالقصه انهم لم يجاملوا الا بها مع بلاغته صلى الله عليه وسلم وتكريمه فلأن عظامها ووقوعها عنده اقتصروا علينا.
كيف؟
قال الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الظالمين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها.
ما قال لما قال يا عم قل لا إله إلا الله ما قالوا غير أترغبوا عن ملتي عبد المطلب ما عندهم غير هذا. القول جيد وعرض النبي طيب ما يستطيعون يقول غير سليم لكن فقط جاءوه بملة جده أو ملة أبيه ما جاءوه بشيء ثاني فعظم الكوف جاءوا بملة جده يعني تغلغل الكوف في نفوسهم جعلوا الحجة ما جاءوه بشيء ثاني وإنما قالوا ملة تعظيم ملة عبد المطلب الذي وجدته عليه بل قالوا إنا وجدنا على آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وبعلمكم ونفع بكم نساء المسلمين أن أصبنا صلاة الشرك.
نعم.
هذا السبب يدعو العموم من أن يجمع نقول في تفسير قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء أن الله لا يهدي إلا الذي يريد الهداية بمعنى أن الضمير في قوله يشاء يرجع على الذي يريد الهداية.
خطأ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية يعني يهدي الله من يشاء يهدي الله للهداية من يشاء الله هدايته ويريد هدايته ولا يتم ذلك إلا بسبب من قبل الإنسان. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن للهداية أسباب وللغواية أسباب فمن أخذ بأسباب الهداية بالالتجاء إلى الله والانطراء بين يديه وسؤاله الثبات على الحق وحرصه على أن يكون ظاهره وباطنه سواء فإن الله من كرمه لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمن إنك لا أجل لكن الله لم يهدي إلا من يشاء والذي يشاء له هدايته هو الذي بذل السبب وكما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. قال ابن كثير أجرى الله سنته العظيمة أن من عامل الله ظاهرا وباطنا فإن الله لا يخيبه ولا يضيعه. نعم.
من الله يعلم. قال هل يمكن أن يكون جبر هذا القبول لبطال وقول لبطال لا إله إلا الله هو الاستكبار والتكبر لأن ابن أخيه صار أفضل منه وليس السبب تجريح قريش له أفضل من
أجل.
يقول هل يمكن ان يكون سبب عدم قول ابي طالب لا اله الا الله هو الاستكبار لان ابن اخيه صار افضل
منه
لان ابن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم صار افضل منه وليس السبب تعيير قريش له.
كل هذا لا هو السبب كيف هو السبب
يقول هل يمكن يكون سبب عدم قول هذا الطالب لا اله الا الله الاستكبار لان الناقل صار افضل منه؟
لا، هو ما استكبروا، ما عنده كبر، لان اوى النبي وصله. انما هذه حكمة من الله، يتبين أن الهداية القلوب لا يستحق عليه، إنما هي من الله. المتكبر أبو جهل نعم أنه ما متكبر، هو فقط حيل بينه وبين الهدى لإقامة أن الله جل وعلا بيده الأمر، وأن مجرد العلم بلا توفيق من الله للعبد يفشل.
أحسن الله عليكم. هذا ذلك يقول عن الجن وعد إبراهيم أبوه أخصه عن هذه الموعدة.
الموعدة يقول قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا.
أحسن الله عليكم. جل وعلا يقول ما هم الذين نازلوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كالمطلب وغيره وما هم أصحاب المشركين؟
النبي سئل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. كيف؟
قل ما حكم الذين نازلوا بعثة كعبد المطلب؟ كعبد المطلب؟
كيف؟
ما حكم عبد المطلب؟
عبد المطلب كسائر جاهليه ما ادرك الاسلام، متى كنا حتى ابرز النبي ان ابي واباك في الله.
سماحه الشيخ يسال يقول ان زوجته نفذت ومكثت 41 يوما ولم تصوم، فهل لنا ان نصلي وتصوم؟ وهل تحل لزوجها؟
كيف
نفس الزوجات ومكثت أكثر من 40 يوما ولم تصوم، فلها أن تصلي.
طيب الأربعين هل انقطع الدم في أثنائها؟ هل انقطع هل كنا صرف أو كدرة أو ما شيء؟ لأن إذا انقطع الدم والصفرة والكدرة وبقى الموضع نقيا فإنها ولو لم تكمل 40 تغتسل وتصلي وتصوم. أما إن كان الأربعين فيها صفرة وكدرة فإن هذا تابع للنفاس.
صلى الله عليه وسلم.